بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وسندكم المرسل للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب بيان الأحداث الناقضة الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى المحدث عن مس المصحف ويقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. وكان محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم يقولان: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا يمس أحدكم القرآن إلا على طهارة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لمن يشك في حدثه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وكان يقول: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية: فلا ينصرف حتى يسمع فشيشتها أو طنينها. وفي رواية: إن الشيطان لا يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها. وفي رواية: ينفخ في دبره فيرى العبد أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال إبراهيم النخعي: وكانوا يرون كثرة الوضوء من الشيطان. وجاء أعرابي مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فسا أحدكم وجلس في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة. وفي رواية: إنا نكون بالفلاة مع أحدنا ومع أحدنا نطفة من ماء يشربه فيخرج منه الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، من فسا فليتوضأ. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال له مرة رجل من حضر موتى: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا شممنا رائحة حدث ونحن جماعة نتوضأ كلنا سترا لمن أحدث. ودخل عمر رضي الله عنه بيتا فيه جماعة منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فوجد عمر ريحا، قال: عزمت على صاحب هذا الريح لما قام فتوضأ. فقال جرير: أو يتوضأ القوم جميعا؟ فقال عمر: نعم. وأعجبه ذلك. وكان عطاء رضي الله عنه يقول: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يدنو من أهله فيخرج منه المذي، ماذا يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وأنثيه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزيه من ذلك الوضوء. فقيل: يا رسول الله، كيف بما يصيب الثوب؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن
ذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الشريعة وبيانها وأحكامها على لسان سيدنا محمد ذي المراتب الرفيعة والوجهات الوسيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن غدا مواليا له وتبعه على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله تعالى أهل المراتب الشريفة وأهل المنن العجيبة البديعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فقد عقد الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذا الباب لبيان الأحداث الناقضة للوضوء، والمراد بنقض الوضوء أيضا رفع حكمه لا انتقاض أصله، أي تروى حدث بسبب وجود شيء من هذه الأحداث التي هي جمع حدث. الحدث في اللغة يطلق على الوقوع والتجدد، وأن يكون شيء بعد أن لم يكن. وكذلك في الاصطلاح وعند علماء الشريعة قالوا هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. ويقول بعض أهل الفقه هو الوصف الشرعي أو الحكمي الذي يحل في الأعضاء أو في البدن، فيحل في الأعضاء بالنسبة للحدث الأصغر، في البدن بالنسبة للحدث الأكبر، يزيل الطهارة، يمنع من صحة الصلاة. والأسباب التي يقع بها الحدث ويرتفع حكم الوضوء أو الغسل، فيقول لا، يقول الحنفية عن الحدث أنه خروج النجس من الآدمي، خروج النجس من الآدمي عام، سواء كان من السبيلين كما هو متفق عليه، أو خروج القي أو الدم بالفصد والحجامة ونحوه عندهم، فكلها مبطلات للوضوء. ويقولون المالكية أن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في حال الصحة، كذلك يقول الحنابلة ما أوجب وضوءا أو غسلا سواء. وجاء أيضا عند المالكية خروج الماء في المعتاد، والقصد أن ما يرتفع به حكم الوضوء ويمنع من فعل ما لا يصح إلا بالوضوء فهو الحدث الأصغر، وما كان يجب يترتب على وجوب الغسل فهو الحدث الأكبر. وهذا هو الأمر المعنوي والاعتباري الذي يقوم بالأعضاء أو بالبدن. فذكر لنا بيان الأحداث الناقضة للوضوء. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المحدث عن مس المصحف، ويقول لا يمس القرآن إلا طاهر، وكتب في كتابه كذلك لبعض الصحابة يقول وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. أيوة. إذن لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف كله أو بعضه، بقوله تعالى يمسه إلا المطهرون، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، كما جاء في روايات عند الحاكم وغيره. فإذن لا يجوز مسه بغير وضوء. وكما اتفق الفقهاء على جواز تلاوته لصاحب الحدث الأصغر من دون مس، فمحدث الحدث الأصغر يجوز أن يقرأ القرآن من دون أن يمس مصحفا ولا أن يحمله. والجمهور أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بحائل أو بغير حائل، أو في وعاء أو علاقته وما إلى ذلك، بخلاف كتب التفسير إذا كان فيها غير القرآن أكثر حروفا من القرآن، أكثر من عدد حروف القرآن، فيجوز حملها ومسها لأنها ليست بالقرآن. فأما إذا كان غير القرآن أقل فهي القرآن ومصحف لا يجوز مسه إلا للمتطهر سواء. ومسه بأي جزء كان من أجزاء اليد أو الجسد يحرم. وكذلك يقول جمهور الفقهاء يمتنع مس على المحدث مس جلد المصحف المتصل بالمصحف، الحواشي التي لا كتابة فيها من أطرافه في بين السطور كذا كله يحرم مسه، البياض الذي بين السطور كذلك، وبل إذا وجد في أثنائه صفحة خالية كذلك، لأنها تابعة للقرآن وتابعة للمصحف، وحريم الشيء تبع لا يأخذ حكمه سواء. وإن قال بعض من الحنفية بعض الشافعية أنه يجوز مس هذه الأشياء، ولكن المعتمد في المذاهب الأربعة للجمهور أنه لا يجوز سواء، كما اختلفوا في حمله بعلاقة أو مع حائل غير تابع للمصحف هل يعد ماسا له أو لا، فعند أهل الحنفية والحنابلة أن ذلك لا يعد مسا للمصحف سواء. يقول المالكية والشافعية لا يجوز شيء من ذلك، لا يحمل غير الطاهر على وسادة أو نحوها ولا على كرسي فيحمل كرسي وفيه المصحف أو في غلاف، كل ذلك لا يجوز ولا يصح. قلب الأوراق بعد نحو إن كان من دون حمل، إن كانت متماسكة الأوراق وهو يقلبها، وأما إن كانت مفككة فيرفعها ويقلبها فلا يجوز أن ذلك حمل، أن ذلك يعد حملا للمصحف. وهكذا لما سمعت من قول بعض الحنفية أنه إذا كان وضع على يد منديل أو نحوه من حائل ليس تابع للمصحف ولا هو من ملابس الذي يمس نفسه، لا من ثياب الماس ولا تابع للمصحف، خرقة مستقلة فمنديل، فأجازه بعض الحنفية. فمن تعظيم المصحف جاء في الأدب القيام له إذا نول، إذا تناوله الإنسان فينبغي أن يقوم فيتناول المصحف وهو قائما إكراما وتعظيما. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله تعالى معالم دينه، وأعظمها خمس: القرآن الكريم، النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والكعبة المشرفة، والصلوات الخمس، ورمضان. فهذه أعظم شعائر الله تعالى، أعظم شعائر دين، معالم دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. وتكلم الفقهاء في الطفل هل يجوز له حمل المصحف إذا كان مميزا ويريد أن يقرأ أو يتعلم في المصحف، أما غير المميز فلا يجوز إعطاءه مصحف لأنه استهانة بالمصحف ولعب به، ما يجوز تمكين غير المميز من الأطفال من المصحف، ينوله إياه ولا يحطه على رجوله حرام، بل يجب يرفعه لأنه مكرم. لكن المميز الذي يريد الدراسة فيه القراءة فيه سواء، فهذا عند الشافعية قالوا لا يمنع الصبي المميز وإن كان محدثا من مس ولا حمل مصحف يتعلم منه يقرأ فيه. وكذلك يقول الحنفية وهو قوي عند المالكية أنه يجوز للصغير أن يمس المصحف، لأن في منع الصبيان من مسه وهم يتعلمون حرج ومشقة استمرارهم على الطهارة. هذا في الصبي المميز، أما غير المميز وكمثله المجنون ولو كان كبير يحرم تمكينه من المصحف وناولته يابل، يجب رفعه عنه وإبعاده عنه حتى لا يهينه ولا يتعرض لتمزيقه ونحو ذلك. ولكن قال الحنابلة لا يجوز للصبي مسح المصحف، وبمعنى لا يجوز لولي تمكينه من مسحه إلا بالطهارة، هذا مذهب الحنابلة سواء. وكذلك الألواح المكتوب فيها قرآن فلا يجوز مسه من قبل الصبي المحدث ولا من أي محدث. نعم. ويأتي مثل الألواح المكتوب فيها القرآن، شاشات هذه الجوالات وغيرها إذا ظهر فيها قرآن وهو معد للقراء أو معد للتلاوة، فإذا ظهر يحرم مس الجوال هذا والجهاز هذا الهاتف وحتى غلافه ما دام الصفحة بارزة. فإذا أخفيت الصفحة لم يضر حمله ولا مسه للمحدث فيسير، مثل الجوف الذي فيه القرآن ما يحرم مس صاحبه، واحد يحفظ القرآن جزء تلمسه من تبلى وضوء جزء ما دامه في باطنه، فإذا أبعدت من الصفحة ولم يظهر شيء من القرآن جاز حمل هذا الجهاز ومسه من دون، فإذا ظهرت صفحة على الشاشة حرم مس هذا الجهاز وحرم حمله بلا وضوء، بل لا يكون إلا المتطهر. ثم نظروا كذلك في المتعلم والمعلم، والجمهور على أن الحكم واحد، ولكن يرى المالكية أنه يجوز لأجل تتعلم القرآن أن يمس ولو للحائض، يجوز لها أن تتعلم القرآن أو تعلمه، أن ذلك للحائض دون الجنب، قال أن الجنب ما يشوق عليه رفع حدثه سهل يقدر بسهوله، كأن الحائض من انت بعد الحيض وقد تطول أيامها وتتعرض لنسيان القرآن أو تكون لذلك للتعليم، فكذلك الحكم إذا تلا القرآن جنب أو حائض من دون نية التلاوة، من دون نية تلاوة القرآن لقصد تعليم أو لقصد تحصن ونحو ذلك، فيجوز تجوز هذه التلاوة. أيوة. وأما مس المصحف فعلمت الاختلاف فيه، وقول المالكية بجوازه اللي بالنسبة للحائض لأنها تطول أيامها ولا تستطيع دفع حدثها حتى يرتفع عنها. أيوة. يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس أحدكم القرآن، يعني محمد بن بكر عبد الله بن بكر الصديق، ألا يمس أحدكم القرآن إلا وهو طاهر، وكذلك ما جاء بره، وكذلك ما جاء عن عمرو بن حازمين أنه قال كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وكان يقول لمن يشك في حدثه لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وكان يقول إذا كان عندكم المسجد فوجد ريحا بين اليدين فلا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكال عليه أخرج أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. وهذه الأحاديث هي الأصل في قول الفقهاء، لا ننقض بالشك ولا نحكم بالحدث بالشك حتى يكون يقينا، فمن تيقن أنه توضأ فهو على وضوء، ولا ينتقد وضوء بالشك حتى يتيقن الحدث، فلا يحكم بالنجاسة بشك ولا يحكم بالحدث بشك. وهكذا جاء بالحديث ذا دخل أحدكم المسجد فوجد شيئا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع فشيشها أو طنينها. وكذلك ما جاء أن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد حتى يتيقن الحدث. ولهذا قالوا عن متابعة الوضوء بالوسوسة أن كثرة الوضوء من الشيطان يعني لوجود الشك، أما تجديده وقد صلى به فذلك داخل في جملة ما يسن ويستحب، ولكن من أجل الوسواس والشك هذا هو من الشيطان، فلا ينقض اليقين بشك سواء. قالوا وهذا الشك يأتي على أقسام، في قسم مجمع على اعتباره، كيف هذا؟ قالوا كالشك في المذكى والميتة، شكية ميتة أو مذكى، فهذا يبقى الأصل حكم الأصل وهو التحريم، لأن الشك في الذكاء ما يبيح اللحم لأن الأصل فيه التحريم، وإنما يباح بالذكاء، فإذا لم يتيقن ذكاته فهو باقي على الأصل، والأصل أنه حرام، ما يجوز واحد يأكل لحم كذا لابد حتى يذكيه، إلا ما كان من سمك وجراد، سمك وجراد هذا قد طاهر وما فيه إشكال، لكن فهذا الشك في المذكى والميتة يحكم بتحريمهما. كذلك من الشك ما هو مجمع على إلغائه سواء كما في مختلف الأشياء، من شك شك قال هل طلق وما طلق طلق وما طلق هذا يمين أقول شيء يمكن ما هذا ملغي بالاتفاق، ما له معنى حتى يكون له أصل. وهذا في القسم يختلف فيه العلماء، كمن شك هل أحدث أم لا، فإذا كان قد تيقن الحدث ثم شك هل تطهر أو لا أخذنا باليقين وهو الحدث ونفينا الشك وهو الطهارة، وبالعكس إذا تيقن أنه تطهر ولكن شك هل أحدث بعده أم لا أخذنا باليقين وهو الطهارة ونفينا الشك وهو الحدث، فالشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك سواء. يقول إن الشيطان يقول إنه عدد فلا ينصرف، قال إبراهيم وكان يرون كثرة الوضوء من الشيطان هذا الذي كان بسببه الوسوسة، وذكر بعد ذلك أن الخارج من أحد السبيلين يكون ناقضا للوضوء، أما ما كان من بول وغائط وريح فبالإجماع والاتفاق، وما عدا ذلك من دودة وحصاة ونحو ذلك فكذلك عند جماهير العلماء أنه ينقض الوضوء. جعلنا الله من المتطهرين، وجعلنا الله من الذاكرين، وجعلنا الله من التوابين، وجعلنا الله من عباده الصالحين، ورزقنا الاقتداء بنبيه الأمين والاهتداء بهديه في كل شان وحال وحين. اللهم أكرمنا بحسن المتابعة لحبيبك المختار، وثبتنا على قدمه في السر والإجهار، وأصلح لنا به شأننا كله بمعصاته بشأن الصالحين الأخيار، وادفع عنا الأفات عنا والأسواء، وأصلح السر والنجوى، وحقنا بحقائق التقوى، وأصلح شؤون الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.